أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات ضياء وحلم ولبل ولطف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. معنا الاتصال الأول في هذه الحلقة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية يا شيخ.
الله يعافيك يا أخي، تفضل.
الله يرضى عنك يا رب، الله يكرمكم. في حصل يوم الخميس أنه أحد الأشخاص اتصل مع المفتي وسأله سؤال، بس أنا بدي أتوضح الإجابة، كانت الإجابة بالنسبة لي مبهمة، فأنا حامل الإجابة. الأخ عند رمضان ومواقع زوجته يعني، فالمفتي أفتاله وكأنه أكثر من مرة حاصل حكي معه هذا في نهار رمضان، فقال له المفتي على أساس أنك تصوم مقابل كل يوم شهرين ولا كل الموضوع شهرين، بس حابب أستوضح بس الكلام هذا.
في نفس اليوم ولا في أيام مختلفة؟
هو السؤال كان أنتم من عندكم يعني، سؤال أنا سمعته على الراديو، فالظاهر أنه موقع زوجته أكثر من مرة في رمضان يعني في عدة أيام.
أكثر من رمضان؟
لا، في نفس رمضان أكثر من مرة كنا صار مع الشغلة.
أكثر من يوم في نفس الشهر؟
أيوه في نفس الشهر. شيخ أبو الحسن هو توقع أنه سألك يا السؤال هذا هو؟
مع فضيلة المفتي، نعم الشيخ عمار، نعم.
بدي أنا أستوضح بس أنا أفهم، لأنه صارت جدال بينه وبين صديق إلي، فما فهمتش أنا الإجابة، بس بتحب أفهم الإجابة من الشيخ. قلت الشيخ
إن شاء الله تعالى. من وين تحضرتك أخي الكريم؟
بحكي معك من الرام، خالد من الرام.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يكرمك،
الله يرضى عليك، حياك الله. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كنت حاب أسأل الشيخ صحف البال يعني مكتوب فيها آيات قرآنية، هل يجوز حرقها؟
حرقها؟ تسأل عن حرقها؟
نعم.
ماشي.
ماشي.
نعم. من وين حضرتك أخي الكريم؟
أبو المعتصم من قرية عين راقة.
أبو المعتصم، حياك الله. من أي قرية عفوا؟
عين راقة.
حياك الله، أهلا وسهلا.
حياك الله.
معنا أيضا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعافيك، حياك الله.
والله بحكي معكم مواطن منطقة نابلس.
أهلا بك، تفضل.
لو بتغلب أخي نسألك كم سؤال فضلت الدكتور.
نعم تفضل أخي.
أول سؤال، اللهم صل محمد، إحنا كنت سأل الدكتور قبل كم حلقة عن حكم الأذانين في يوم الجمعة، فحكى لي انه يعني لازم انه ما في اذانين يوم الجمعه، انه يعني حكى لي شو قصتها، فبلغت انا الامام في المنطقه الموجود انا فيها المنطقه السكنيه انه يا عمي ما في اذانين وهالشيء مش صحيح. فبحكي لي اذا هالحكي مش صحيح او هذا المشايخ او العلماء بيفتوا انه ما في اذانين، ليش في مكة المكرمة في الحرس العرمين بيعملوا أذانين؟
طيب ماشي، هو يعني أنت
وأنا ذكرت هذا أثناء جوابي.
فكل يا عمي إذا بده يشوف هاي في الحرمين، إذا هذا الشيء غلط ما أعتقدش إنه المشايخ في فلسطين أفضل من المشايخ في مكة المكرمة.
نعم.
سؤال ثاني، بالله بدي أسأله، اللي هو حكم الأشغال الشاقة في الدين، حكم الأشغال الشاقة،
الحكم يعني حكم في السجين في الأشغال الشاقة،
لما في قضاء بقولك مع الأشغال الشاقة، هل الأشغال الشاقة تعتبر نوع من التعذير يعني في الدين؟ بفضح السؤال.
ماشي.
السؤال الثالث، اللي اللهم صل على سيدنا محمد، المنشطات الجنسية، المنشطات الجنسية والحبوب والأبر بأخذوهن أحيانا الأطباء بيعطوهن للمرضى حبوب تأخير القذف أو تقوية الحيوانات المنوية، شو حكمها في الدين؟ هل تعتبر من المخدرات؟ السؤال بدي أغلبك إياه بس آخر سؤال، في بعض مشايخ بيطلعوا على الإذاعات المحلية وهي الإذاعات طبعا مش إسلامية، إذاعات عادية بتجيب أغاني يعني أغاني وشغلات منافية للدين، بيطلعوا أمام الاستوديوهات مع مذيعات متبرجات. شو حكم هؤلاء المشايخ؟ بحق لهم يطلعوا أو ما بحق لهم؟ جزاكم الله.
معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ بدي أسأل عندي 4 أسئلة ممكن. أول سؤال عندي، لنقول إذا حدا بيهديني شغلة بعرسي بنعد هاد هدية أو داني برقبتي؟ وكمان سؤال،
الهدية في العرس تعتبر دين؟
دين أو هدية؟
ماشي.
نعم.
إنه لازم أردها بتضلها داني برقبتي أو هاي هدية؟ يعني إذا معي برجعه، إذا ما معي يعني خلاص.
ماشي.
وكمان سؤال الأغاني، ابني جيران قال لي إن الأغاني حلال، وأنا دائما بقول اعتقادي إنه الأغاني حرام، فبدي أعرف. وكمان الصلاة للمتبرجة شو حكم الدين فيها؟ وكمان سؤال، جارتنا جوزها كتير بظلمها وما بصرف عليها وهيك إشي، هل هو آثم؟
ماشي إن شاء الله وفيك، حياك الله أختي. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ.
نعم تفضل أخي الكريم.
إذا الواحد يسمع آيات السجود وهو مثلا في مدرسة عاد يسجد، هي يسجد وشو يعني؟
ماشي.
سؤال ثاني
تفضل،
اللي بده يصلي قيام الليل مثلا، هل يصلي وتر العشاء ولا يأجل؟
ماشي. من وين حضرتك أخي الكريم؟
مدينة نابل.
حياك الله. وعليكم السلام. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم.
معكم أبو عدي من مخيم جنين.
أهلا وسهلا بك أخي أبو عدي. تفضل.
3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هناك بعض المساجد اعتادت على أن تقيم الصلاة في السماعات الخارجية فوق المآذن بعد الأذان، وبعضهم يستخدم السماعات للإعلان عن حالات الوفاة وبث نداء التبرع بالدم والأطفال الضائعين، هل هذه الأفعال خروج عن ما وعدت له المآذن؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، ما نعلمه أن حلق اللحية باتفاق الأئمة الأربعة حرام، وأنه يوجد 17 حديثا صحيحا في وجوب إطلاقها، فما حجة كثير من العلماء الذين يظهرون على الفضائيات وقد حلقوا اللحى؟ السؤال الثالث، بعض الناس ينكرون على من يقرأ الفاتحة سواء كان في الأتراح أو في الأفراح بعد إبرام عقود الزواج، فهل هذا الكلام صحيح أن قراءتها أمر منكر يأثم صاحبه إذا استحسن قراءتها بعد إبرام عقود الزواج أو في الأتراح أو على القبور أو غير ذلك؟ بارك الله فيكم.
وفيكم، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مكالمة أخرى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل فضيلة المفتي.
نعم تفضل أخي الكريم.
عن حديث، بعرف إيش مدى صحته، هذا حديث صحيح اللي هو كلام الأموات حق.
كلام الأموات حق. ماشي إن شاء الله نسمع الإجابة.
هذا حديث موجود، أو رؤية الأموات حق أو كلام الأموات حق، مش متأكد كثير يعني.
ماشي.
طبعا اجتماعات الشيخ صبحي من قارة أم سلم وأنا بيت لحق.
حياك الله أخي الكريم.
حياك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ أيضا مكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
بحكي معك من المخلة. والله بدي أسأل، صلاة الصحاب بتصليها 4 ركعات بتصحى طبيعي مفاضي؟
صلاة
أول الكلام.
صلاة إيش أخي؟
صحة 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 والسنة.
صلاة صلاة الضحى.
والسنة اللي 4 سنين قبل الظهر قبل الفرض صحة وطبيعي مرة يعني مع بعض مرة واحد يعني 4 ركعات مرة واحد يعني.
يعني سنة الضحى مع سنة قبل الظهر.
يعني يعني عبد الله 4 سنين قبل الظهر.
لتسليم واحد.
طيب نعم. نعم.
ولازم يعني
وإذا بتقرأ
سورة الفاتحة بهمش، ولا لازم
أقرأ
الفاتحة
وأقرأ
ضحى
صور ثانيات
يعني؟
ماشي إن شاء الله. اسمع الإجابة أخي الكريم.
العفو،
حياك الله. إذا نتوقف عند هذا السؤال ونعتذر للإخوة الذين يحاولون اتصال بنا لعدم مقدمه على أخذ مكالمات أخرى لنستطيع الإجابة عن هذه المجموعة إن شاء الله تعالى، ثم نتابع بعد ذلك إن تبقى وقت. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. سؤال الأخ خالد من الرام يسأل أو يريد أن يستوضح أكثر لم يفهم الإجابة في حلقة سابقة عن من حكم من واقع زوجته في شهر رمضان أكثر من يوم في شهر رمضان المبارك، هل عليه كفارات عن كل كفارة عن كل يوم أم كفارة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فمن واقع أهله في نهار رمضان عالما بأنه في رمضان يعني متعمدا للوقاع فيجب عليه أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن كان يعجز عن صوم الشهرين المتتابعين الواجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة المواقع أهله كفارة المواقع في نهار رمضان كفارة المظاهر، ولحديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب صدره قال هلكت يا رسول الله وأهلكت، قال وما شأنه؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال والله لا أجد ما أعتقه، قال صم شهرين متابعين، قال أنا لا أقوى على الصيام وهل وقعت يعني فيما وقعت فيه إلا من أجل الصيام، قال له إذن أطعم 60 مسكينا، والحديث له تكملة. الآن هذا يعني هذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم الذي قلته. طيب، رجل واقع زوجته في اليوم الخامس من رمضان أكثر من مرة، الصحيح لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، لأنه بالوقاع الأول انتهك حرمة اليوم ووجبت عليه الكفارة، وبعدها أصبح هو مفطرا. طيب، واقع أهله في يوم خمس رمضان، وقع أهله في يوم سبعة رمضان مثلا، فالراجح أن عليه كفارتين، الراجح أن عليه كفارتين، يعني 60 يوم عن المواقع الأولى و60 يوم صيام، 60 يوم عن المواقع الأولى صيام، 60 يوم عن المواقع الثانية، والله أعلم. وهذا رأي جماهير العلماء وهو الرأي المنطقي، لأنه انتهك حرمة يوم من الشهر ويجب عليه هذا الأمر.
نعم، إذا الفرق بين الحالتين إذا تكرر متواصلا،
إذا تكرر في اليوم الواحد فعليه كفارة واحدة.
نعم،
وإذا عمله في أكثر من يوم ففي كل يوم ينتهك حرمته عليه فيه كفارة.
نعم، بارك الله.
وأظن أنه فضيلة الشيخ نعم أجاب بهذا الجواب
عن كل يوم. نعم
نعم،
نعم. بارك الله فيكم. بعد ذلك ننتقل للأخ المستمع أبو المعتصم، كان سؤاله عن الصحف البالية التي فيها آيات قرآنية، ماذا يفعل بها؟ يجوز حرقها أم ماذا؟
نعم، يعني أنسب شيء الأوراق اللي فيها لفظ الجلالة أو القرآن إذا كانت بالية وبدك تخلص منها أنسب شيء حرقها، أنسب شيء حرقها. لو دفنت في مكان مثلا لا يصل النجاسة، بس تعرف الآن يعني لا في أراضي زي زمان ولا شيء، فأنسب شيء حرق. أو مثلا في طريقة ثانية بس مش متوفرة عند أكثر الناس، في بعض ماكينات بسيطة بتخرم بحيث يعني بطلعش ولا في خيط من خيوط هالورق الطويل جدا بطلعش ولا كلمة كاملة، برضو هذا ممكن، لكن احنا من يعني هو بناء على سؤاله نعم يجوز.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من منطقة نابلس، له عدة أسئلة. سؤاله الأول عن الأذانين يوم الجمعة كما أجبتم، لكن هو يعني طلب من إمام المسجد وقال استشهد بما يحصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
أولا أنا بدي أجيب له مقدمة، بلاد الحرمين الشريفين أو المملكة العربية السعودية عموما من أقل بلاد المسلمين مخالفات في مساجدهم ومن أقل بلاد المسلمين ابتداعا في أمور الدين. هذه أنا أشهدها وقد عشت هناك، تعلمت في مرحلة ماجستير والدكتوراه ثم درست في في أكبر جامعة فيها، وأعرف يعني البلد معرفة جيدة. ولكن مع كل هذا فليست السعودية وليس العالم الفلاني في السعودية وليس العالم الفلاني في فلسطين وليس العالم الفلاني في مصر هو حجة على الدين. الدين حجة على جميع الخلق، كل الناس كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنه في أذنين في السعودية، نعم في المدينة ومكة، وأنا قلت هذا لعله واحد يقول لي هيك، وقلت مثل هذا الكلام بس ما فصلت هذا التفصيل، فصلت لأنه سئلت. لعل السبب والله أعلم، وأنا مستهجي أنه يعني ما يغيره، لعل السبب في هذا أنه يعني بدهم شثير وضجة وما إلى ذلك، أو تشبث بأنه استحدث عثمان رضي الله عنه أذانا. لكن للأمانة إذا كانوا بتشبثوا بهذا الدليل فلا يؤيدهم مطلقا، لأن كان الهدف من استحداث عثمان رضي الله عنه هذا الأذان ليتمكن أهل العوالي اللي سكنوا في أطراف المدينة من أنهم يدركوا الصلاة ويجوا يصلوا. وقلت أنا في إجابتي في الحلقة قبل الماضي بجزء أو القبلة، قلت يعني من خلاش القضية قضية الإسلام ومشكلة كبيرة. فأنا يعني أعجبني أنه نصح الإمام والمؤذن، إن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فالقضية يعني مش راح تمس الإسلام ولا صلب الإسلام ولا تسوي منها مشكلة. أنت بلغت، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وأنت بلغت حديثا أو فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طبعا سنة، وانتهى دورك. وأنا أتمنى يعني أنه يصدر قرار في كل المساجد إنه ما يصير إلا الأذان اللي عندما يصعد اللي هو بين يدي الخطيب بعد أن يصعد على المنبر، ومن أراد من المؤذنين أن يؤذن قبل هذا الوقت بساعة أو ساعة لربع فلا حرج عليه، لأنه في هذا متبع لسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم.
أمين. بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ المستمع من منطقة نابلس، عن الحكم على من أدين بجريمة بالسجن والأشغال الشاقة، هل الأشغال الشاقة تدخل في باب التعزير؟
شوف، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني تحقيق مناط المسألة ما معنى الأشياء الأشغال الشاقة. معنى الأشغال الشاقة يعني ليس كما يفهمها الناس إنه يقولوا له يلا بدك تحمل 100 كيلو ولا ظلك تضرب بالفاس لمدة 10 ساعات. الأشغال الشاقة إنه على معنى إنه السجين إذا حكم خلص بيبقى في السجن وبهالنظام اليومي وخلص. الآن معنى الأشغال الشاقة بكلفوه بأعمال، هذا الذي أنا أعرفه. فبناء على ذلك، على تكييفنا لمعنى الأشغال الشاقة، فلا حرج في أن يحكم تعزيرا على سجين بالأشغال الشاقة بناء على هذا الأمر. طيب لو قال لي واحد، طب لو كانت الأشغال الشاقة فوق ما يطيق الإنسان فيحرم تكليفه، وقد ورد في هذا أحاديث بالنسبة للخدم بالنسبة للعبيد وبالنسبة لكل من يسترعيك الله سبحانه وتعالى أن تكلفه فوق طاقته. إذا ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي يملكنا و الذي خلقنا وتفضل علينا بإيجادنا لا يكلفنا فوق طاقتنا، وإذا أصبح التكليف أكثر من الطاقة فإنه يسقط عن الإنسان بالرخص الشرعية. فمن باب أولى ألا يكلف إنسان بأمر فوق طاقته سواء كان سجينا أو غير سجين.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثالث للأخ المستمع، عن المنشطات الجنسية ما الحكم فيها؟
إذا كانت يعني برجع للقضية اللي قلتها في السؤال قبله، تحقيق مناط الموضوع بده يعني تنزيل معنى تحقيق المناط، تنزيل الحكم على الواقع. إذا مدفم الواقع، إذا كانت هذه المنشطات لا تؤذي الذي يأخذها فلا حرج أن يأخذها، وإذا كانت بتأدي عليه ضرر على جسمه فبكون حرام عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ولأنه هذا الجسم مش ملكك، هذا الجسم مش ملكك، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي يصيبه بالمرض وهو الذي يعافيه وهو الذي يتوفى الأنفس ويعني بغير أحوال هذا الجسم. فيعني قد يكون واحد هذه المنشطات تؤثر عليه، يعني اللي بده يأخذ مثل هذه الأشياء لابد أن يكون بإشراف طبيب، فإذا كان بتأثر عليه فبصير حرام شرع.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الرابع حول أيضا سؤاله متكرر تمت الإجابة عنه في حلقة سابقة، يعني وجود بعض العلماء في مقابلة عبر وسائل الإعلام من قبل مذيعات متبرجات.
سؤلنا عنه كأنه الحلقة الماضية، وأنا قلت يعني الأخ هذا قال ألا تشاركني الرأي أنه هذا لا يجوز، قلت نعم يجب على العالم أن يعتز بدينه وأن يعتز بما عنده، ولا يسوق له أنه يقول لك أنا بدي أوصل رسالة عبر فضائية مشهورة عبر مش عارف إيش. يجب أن نعتز بديننا، وأنه كما أنه الغاية عندنا مشروعة فكذلك الوسيلة، والغاية المشروعة الحسنة المحمودة لا تبرر الوسيلة اللي بتكون مخالفة للشرع. ولذلك احنا عندنا مش مثل المذهب الميكافيلي إذا غايتي كويسة وأصلها بأي طريقة، لا عندنا يعني يجب أن ندقق في الغايات وندقق في الوسائل، وإن كانت طبعا الغايات أهم وما إلى ذلك. فأنا أشارك الأخ الرأي بأنه يجب على علماء المسلمين ألا يأتوا ببرامج مع امرأة متكشفة إنكارا على هذا المنكر الذي تفعله، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من طول كرم، وسؤاله كان عن حلف اليمين، يقول من حلف يمينا على شيء أن لا يفعله ثم فعله وثم مرة أخرى حلف يمينا آخر على أن يفعله ثم فعله، هل يعني تجب عليه كفارة واحدة أم أكثر من كفارة؟
لا الذي يظهر لي تجب عليه أكثر من كفارة، لأنه تكرر اليمين بتكرر، تتكرر الكفارة بتكرر سببها. شو سبب الحنث؟ حنث أول مرة ثم حنث ثاني مرة، إذن عليه كفارة كلما حنث. بعض أهل العلم بيقولوا لو حلف يعني على يمين ثم حنث ثم حلف على نفس الموضوع وحنث ولم يكفر بعد فتتداخل الكفارات ويمكن أن يخرج كفارة واحدة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه على كل حنث تجب عليه كفارة، وعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمعة من منطقة 48 داخل خط الأخضر ولها أربعة أسئلة. سؤاله الأول عن الهدية التي تعطى للعروس يوم العرس، هل تعتبر هدية أم هي دين واجب عليها القضاء؟
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تهادوا تحابوا، ومساعدة العروسين هذا أمر محمود، لكن أيضا عندنا قاعدة لها أصول شرعية، المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو العادة محكمة. فأنا من هذا الأمر كله أقول إنه الأصل في الهدية أنها لا تلزم، يعني إذا أهداك شخص شيئا فلا يلزمه إذا حصلت عنده نفس المناسب إن يقول لك أنا هديتك واجب عليك أن تهديني، لكن إذا كان عندك القدرة، إذا كان عندك القدرة فأنا بقول يجب عليك أن تهديه، لكن ليس شرطا أن يكون مساوي، إذا أحسنت وزدت فهذا خير، إذا كان مثلها فهذا هو العدل، في الصورة الأولى هي الفضل، وقد يكون عندك ولكن أمورك ضيقة فتهدي أقل فلا حرج في ذلك. والأصل يعني أنا أنبه من يهدي وأذكر نفسي وإخواني جميعا إنه كل من أراد أن يهدي شخصا هدية في زواج أو في غيره أن يحتسب هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى فيكسب به الأجر، سواء والله رد لي هذه الهدية أو لم يردها. وإن كان من الخلق الكريم الإنسان أن يرد الهدية لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني الأخت المستمعة عن الأغاني، هل هي حلال أم حرام؟
الأغاني بحد ذاتها لا أستطيع أن أقول حلال أو حرام، وإنما أقول بحسب ألفاظها. إذا كانت الأغاني فيها ألفاظ كفرية أو تشجع على الفاحشة أو تشجع على الرذيلة أو يعني فيها تذمر وتفخط وما إلى ذلك أو تشجيع يعني زي ما قلنا على المخالفات الشرعية، فهذه بتصير حرام. وإذا كانت وقد تكون الأغاني تحميس وتحفيز لفعل الخير، قد لأن الأغاني عبارة عن إيش؟ كلام موزون، يعني من تقول عبارة عن شعر، فالشعر يعني طيبه طيب وخبيثه خبيث يعني، والأغاني كذلك. هذا احنا نحكي بشكل عام. طب لو واحد قال لي الأغاني اللي تبث، أنا بقول أكثر من 95% من الأغاني اللي تبث الآن فيها المخالفات الشرعية التي ذكرت. طيب إذا أضيف لها الموسيقى فأيضا الموسيقى يعني محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط للمسلم ألا يستمعها، فإذا أصبحت الأغاني مع الموسيقى بتصير المشكلة أكبر، والله أعلم.
نعم سؤالها الثالث عن الصلاة للفتاة أو للمرأة المتبرجة، هل تقبل الصلاة؟
القبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن نعم الفتاة إذا بلغت المحيض أو الشاب وجب عليه أن يصلي. الآن إذا كانت متبرجة وصلت إذا كانت فيسقط عنها هذا الفرض، لكن أنا بقول ما استفدتش، لأنه ربنا في القرآن بقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا تكسب الأجر عليها. طبعا القبول كمان مرتبة أعلى وهذا أمره عند الله، لكن أنا بقول كل واحدة بتصلي أو بتصوم وهي متبرجة أنا أقطع أنه فيها خير كبير، فيها خير كبير، ولولا هالخير الكبير فيها ما صلت ولا صامت. فهي تحتاج أن تذكر بالله سبحانه وتعالى وبأهمية الأمر. وفي بعض بس يعني خلينا نقول أمر اجتماعي أو بدها جرأة شوية، يعني بدها من يحفزها ويجرئها فتصبح إن شاء الله محتشمة، ونسأل الله أن يهدي قلوبهم.
أمين رب العالمين بارك الله فيكم. والسؤال الرابع عن رجل يظلم زوجته ولا ينفق عليها كما قالت بالنسبة لجارتها، ما حكم هذا الزوج؟
هذا عمله حرام. يعني شوف يا عبادي إني حرمت، هذا الحديث القدسي الصحيح الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. إذا كان ظلم الإنسان لغيره حرام فظلم الزوج لزوجته أشد حرمة، وظلم الزوجة لزوجها أشد حرمة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني خلقهما وجعل بينهما مودة ورحمة، فأنت تعديت على المودة والرحمة ووضعت مكانها الظلم، فهذا حرام حرمة شديدة. فلا يجوز للرجل أن يظلم زوجته، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تظلم زوجها، وعلى الأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في زوجاتهم، وكذا على الزوجات أن يتقين الله في أزواجهن. وإن كان الأغلب من الظلم يقع من الأزواج مع الأسف على زوجاتهن باستغل قوته وما إلى ذلك، لكن ليعلم كل إنسان أن الله سبحانه وتعالى أقوى منه، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وليتق الإنسان أو كل إنسان يتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس، سؤاله الأول بالنسبة لمن يسمع آيات السجود ويصعب عليه السجود مباشرة ماذا يفعل؟
لا حرج، لأن سجود التلاوة في الصحيح سنة، فما دام سنة يعني إن استطعت أن تسجد للتلاوة فذلك حسن، وإن لم تسجد للتلاوة فلا حرج عليك، ويعني ليس واجبا حتى نقول يعني عليه قضاء أو عليه مثل هذا. وهذا الذي أفتي به هو رأي الأئمة الثلاثة المالكية والرأي المالكية والشافعي والحنابلة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صلاة قيام الليل والوتر، إذا أراد أن يصلي قيام الليل بعد الوتر هل يصح أم لا بد من تأخير الوتر؟
إذا كان عاقد في نيته وفي عازم على أن يقوم الليل، عليه أن يصلي سنة العشاء ولا يصلي الوتر إلا في آخر الليل، فهذا هو الأصل. طيب نيجي لحالة ثانية، إنه أنا مش عازم ولا في بالي أقوم الليل الليلة هذه، فصليت السنة ثم أوترت ونمت، صحيت في الليل وما عرفتش أنام، أو صحيت في الليل وأجع بالي أن أصلي قيام الليل، تذكرت أجر قيام الليل فأردت أن أصلي، في هذه الحالة لا حرج عليك أن تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ولا تصلي الوتر مرة ثانية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة، فأنت بتكون ما جعلتش آخر صلاتك وتر ولم تتعمد في ذلك، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. ويمكن أيضا أنه أول ما يستيقظ يصلي ركعة فيشفع وتره السابق، ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي، ثم يختم في صلاة الوتر، ولا حرج إن شاء الله.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لأسئلة الأخ المستمع أبو عدي من مخيم جنين، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: بعض المساجد اعتادت أن تقيم الصلاة عبر مكبرات الصوت، وكذلك الإعلان عن حالات الوفاة، وكذلك طلب تبرع للدم وغير ذلك، يقول هل هذا خرج عن يعني الأمور يعني خاصة بالمسجد؟
نعم، هو في حديث أن عربيا نشد ضالته في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، أو قال قولوا لا ردها الله عليك، وقال هذه المساجد لم توجد لمثل هذا، وإنما وجدت لعبادة الله سبحانه وتعالى. الآن إقامة الصلاة بالسماعة لا تدخل في هذا الكلام الذي نتحدث به، لا فرق أنا عندي بين الأذان وبين إقامة الصلاة، فالإقامة هي أذان، والأذان الأول هو أذان، لأن الإقامة إعلام والأذان إعلام، فاللي بيجوا بيقولوا الإقامة فقط إعلام لمن هم في المسجد، نقول لهم يعني أنتوا ضيقتوا شيئا واسعا، في ناس كثير بيكون بعيد عن المسجد تسمع الإقامة، يعني بيكون يحكي مع واحد بترك الحديث وبيجي بنطلق للمسجد، في ناس بكون مثلا مشغول في شغل بسمع الإقامة وبروح على المسجد، أنا لا أجد أدنى حرج في أن يقام للصلاة بالسماعات، لا أجد أدنى حرج. الآن المناداة في السماعات بأنه فلان توفاه الله أو تبرع بالدم أو أي شيء، أنا الحقيقة كنت متردد في الإفتاء في هذا الأمر، لكن بعد موازنات طويلة الذي يظهر لي والله أعلم أنه كأنه لا حرج في المسألة، لأن هذه لا تشوش لا على مصلي ولا تشوش على شيء، ولا يعني ما بتصطدمش مع حكمة أداء الصلاة، ولا بتتعارض مع الأمر اللي وجد المسجد من أجله والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤاله الثاني عن حلق اللحية، إذا كان الكلام كما قال العلماء بالتحريم، فما حجة بعض العلماء الذين يظهرون دون لحية، وما هو مبررهم؟
ما سمعتش منهم يعني، بس لعلي أقول الكلام اللي قالوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشارب وأطلقوا اللحى، وجمهور العلماء على أن هذا الأمر للوجوب، ولم توجد قرينة تصرفه من الوجوب إلى غير الوجوب. الآن أفتى أهل العلم بجواز حلق اللحية لمن كان إبقاء اللحية يسبب له حرجا من مضايقات مثلا بعض الحكومات، من مضايقات مثلا في السفر وما إلى ذلك، فأجازوا له الترخص في مثل هذا الأمر. لكن أنا يعني أستطيع أني أقول، وأنا واثق مما أقوله، أنني لا أجد أي رخصة لأي عالم من علماء المسلمين في أن يحلق لحيته، ولكن مع ذلك أحسن الظن في هؤلاء العلماء وألتمس لهم أعذارا. الله أعلم، قد لا نعرف، يعني ممكن أنت في بعض الناس بيكون عندهم أعذار لما تسمعها بتغير رأيك في الموضوع تماما. فإحنا يا أخي إذا هالعالم اللي حالق لحيته بس بيحكي كلام خير، نأخذ العلم اللي عنده، نأخذ الخير اللي عنده، وهو أمره إلى الله. لكن يعني نحسن الظن بعلمائنا ونلتمس لهم الأعذار، وهذا أنا منهجي، وهذا المنهج الذي أنصح به إخواني.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثالث الأخ أبو عديه عن قراءة الفاتحة سواء كان في الأتراح أو في الأفراح، هل يعني إنكار ذلك يكون على من يفعل هذا الأمر بأنه آثم؟
لا، أنا لا أوصلها للآثم. أنا بقول يعني لو سألني بقول الأصل ألا نقرأ الفاتحة لا في الأفراح ولا في الأتراح، الأصل، لأنه في الأفراح لما تزوج عقيل بن أبي طالب قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم للموجودين قولوا له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. لكن الفاتحة فيها خير وبركة، فإذا قرأوها أنا لا أنكر، مع أنه قد يأتيني شخص وقل لي طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا أنه فيها الخير والبركة، ليش ما قال لهم اقرأوا الفاتحة؟ بقول له لأجل هذا قلت الأصل أن لا نقرأها، لكن لو قرأت لأنها قرآن وفيها الخير والبركة، يعني ما أرى لا تبديع من يقرأها ولا تأثيم ولا الإنكار عليه. أنا بقول له عملت عملا الأولى ألا تفعله. ما أقوله بالنسبة للأفراح أقوله بالنسبة لقراءة الفاتحة على المقابر. فالذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على المنبر ويقول السلام عليكم أهل الديار، أي آسف، يقف على المقبرة ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون نحن اللاحقون، غفر الله لنا ولكم. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من بيت لحم يسأل عن كلام هل هو حديث أم لا، قال أو استمع إلى مقولة كلام الأموات حق أو رؤية الأموات حق.
لا أبدا، ولا له أي أصل هذا. يعني مش زي ما في ناس بيقول والله أنا رأيت رؤية أمي في المنام وقالت لي مثلا اعمل كذا ولا طلق زوجتك ولا مش عارف إيه، ولا له أي اعتبار. أنت يعني الرؤى أصل ما أنت بتعرفش هذا الذي حصل هو رؤية ولا أضغاث وأحلام ولا، يعني صح كل في بعض مؤشرات بتبين. طيب افرض إنها كانت رؤية، الرؤى لا ترتبط بها أحكام مطلقا، حتى لو أنت رأيت إشي ظليت ملك فيش لا وحي ولا حاجة، فهذا الكلام كله لا أصل له.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من المنطقة المثلث يسأل عن صلاة الضحى والسنة القبلية لصلاة الظهر بالنسبة لصلاتها أربعا دون يعني بتسليمة واحدة.
جائز وإن كان هذا خلاف الأصل. شو معنى الكلام؟ يعني اللي ثبت أن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وفي النهار السنن مثنى مثنى، وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه صلاة الليل مثنى مثنى، وفي أحاديث أيضا برضو يعني رواها أصحاب السنن أو بعضهم، وقد يكون رواها الإمام أحمد، إنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فيفهم من هذا الحديث أن الأصل من أراد أن يتنفل ليلا أو نهارا يصلي ركعتين، إذا أراد كمان ركعتين، إذا أراد كمان ركعتين، طبعا أن يتجنب أوقات الكراهة أو أوقات النهي. ثبت أيضا في الحديث الصحيح اللي ترويه عائشة إنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام صلى، يعني كانت في وصفها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، تقول ثم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وكررت هذا الأمر ثلاث مرات. فنستفيد من هذا إنه الأمر فيه سعة، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون سنة الظهر أربع ركعات اللي هي قبل الظهر، ومن صلىها أربعا إن شاء الله أنه ما في عليه حرج، ومن صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم فلا حرج عليه، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأفضل.
بارك الله فيكم. يسأل عن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة بالنسبة للسنن.
أنا يعني لا أجد ما يمنع من ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سنة الفجر بسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبسورة الإخلاص قل هو الله أحد، هم هذول سورتين اسمهم سورتي الإخلاص، فقرأ بالأولى قل يا أيها الكافرون، بالثاني قل هو الله أحد، فولا فرق بين هذه السنة وغيرها من السنن، فلا يعني أجد حرجا. وأنا عندما أصلي في الغالب أصلي بعد الفاتحة ما تيسر لي من القرآن.
نعم بارك الله فيكم. الآن سؤال الأخ المستمع نهاد من الطيبة، يسأل عن الإمام في صلاة الجماعة كأنه انتبه لحضور أحد المصلين في حركة ما فتأخر في الركوع حتى يلحق أو يدرك هذا الشخص الركعة، ما في حكم هذا الفعل بالنسبة للإمام؟
شوف إذا كان هو يعني منهجه، وأنا أقول لا حرج في ذلك، إذا شعر الإمام أنه في ناس من المصلين جايين فأطال قليلا من غير أن يشق على إخوانه الراكعين معه لا حرج في ذلك، لكن يحرم أن يكون الأمر انتقائي، وأنه إذا عرف فلان أطال وإذا عرف فلان ما أطال، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. أما أنه يطيل حتى يدركوا معه الركوع لا حرج في ذلك، ولكن لا يجب على الإمام فعل هذا، يعني لا يجوز للمأموم يقول له يا أخي كان استنيت شوية، لا يجوز بأي حال من الأحوال، يعني ما دام الإمام ركع واطمأن في الركوع فلا يجوز لأحد أنه يطالبه أنه ينتظر المسبوقين.
نعم بارك الله فيكم. هنا مجموعة من الأسئلة على الفيسبوك، ولكن قبل أن نأخذ هذه المجموعة أو هذه الأسئلة بين يدي سؤالان فضيلة الأستاذ دكتور. سؤال بالنسبة للسؤال سابق في حلقة سابقة عن أعياد الميلاد، إقامة أعياد ميلاد الأطفال بمناسبة مرور يعني الذكرى على ولادتهم وميلادهم
المرة الماضية.
نعم، لكن أحد الإخوة يسأل ويقول أنا أعمل في صنع الكعكات الجاتو وأكتب على الكعكات عيد ميلاد كذا، ما الحكم يعني في عمله ك يعني نعم كتابة عيد ميلاد أو مبروك في عيد ميلاد كذا كمهنة؟
والله يا أخي يعني تاع تأخذ نفس حكم الكلام الذي قلنا. بس أنا بديش يستعجل الأخ، لا يترك عمله ولا يبطن هذا، يعني يسأل كمان من يثق بعلمه ودينه ويفعل ما يسمع. يعني أنا بلاش يأخذ جوابي وخليني يعني كأني ما قلت له شيء، لأن لو كنت أنا هشوف لو كان عندي جزم ويقين وبدأ شغل موازنات والأعمال الآن، يعني هو مش بصنع صلبان ولا قاعد بربي خنازير نقول له اقلع فورا، يعني الأمر قد يحتمل، فيعني ليسأل غيري.
نعم. السؤال الآخر بالنسبة، وهو سؤال متكرر بين الفترة والأخرى، سؤال الجوائز التي تأتي عبر البنوك الربوية في من يضع يعني له مبلغ في البنوك كحساب توفير ثم يعني يفوز بجائزة من البنوك،
من البنك الربوي.
نعم.
لا يجوز، وجاوبنا عليه.
نعم.
لا يجوز بأي حال من الأحوال، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا كلام الفقهاء المستند للأدلة الشرعية. فلا يجوز سواء كان له حساب جاري أو حساب توفير وأعطوه أي جائزة، فلا يجوز أن يأخذ هذه الجائزة. طب افرض أخذها مثلا، فلا يجوز أن يتصرف فيها لنفسه أو أن يسقط عنه بها أي التزام مالي، وإنما بنفقها في أي وجه ينفع فيه المسلمين.
نعم، بارك الله فيكم. هنا نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا.
حتى بتعرف أخ بشار، تفضل. حتى في البنك الإسلامي إذا كان الحساب جاريا فلا يجوز، أما إذا كان الحساب توفير فيجوز. واحد يقول لي شو الفرق؟ الحساب الجاري فأنت كأنك تكييفه، هم بيقولوا عنه وديعة بس هي تكييف قرض، فهذا قرض جر نفع فيعتبر ربا وإن كان مع بنك إسلامي إذا أعطاك جائزة. أما في حساب التوفير فالأمر بيختلف، لأنه في حساب التوفير كأن البنك قال لك احنا بنشغل هالأموال وأنا إلي 80% وإنت لك 20. لا يا عم، أنا تنزلت عن جزء من حصتي وبدي أعطيك هالجائزة، فلا أجد في النقطة هذه حرج إذا كان إيش مع بنك إسلامي وحساب إيش توفير. فأرجو أن ينتبه الإخوة لمثلها.
نعم، بارك الله فيكم. الآن أخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك فيما تبقى لنا من وقت هذا البرنامج. الأخت إيناس تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد مرور كم من الوقت على وفاة الزوجة يستطيع الرجل الزواج؟
متى ما بده، إذا عنده زوجة أو ثنتين أو ثلاثة، لا حتى الرابع، حتى الرابع، يعني إذا عنده أربعة حتى وتوفيت الرابعة، أو عنده واحدة توفيت هذه اللي عنده، إن شاء الله ثاني يوم. من ناحية شرعية ما في أي شيء يمنع، يعني في الشيء عدة مثل عدة اللي على المرأة، بل لا يجوز للزوج أن يحد على زوجته أكثر من 3 أيام، بل حتى الحداد للمرأة الوارد في الحديث: لا يحل امرأة أن تحد على رجل فوق 3 أيام إلا على زوجها 14 و10. فالمهم يعني للزوج أن يتزوج في أي وقت شاء بعد وفاة زوجته.
نعم، بارك الله فيكم. هنا مستمعة أخرى تسأل عن دعاء القنوت، تقول: عندما أنسى قراءة دعاء القنوت في وتر العشاء هل أكمل الصلاة أم أعيد الوتر من أول؟
قالت في وتر العشاء.
نعم، أنسى قراءة،
أعيد بالله السؤال.
تقول: عندما أنسى قراءة دعاء القنوت في وتر العشاء،
يقصد في الوتر الذي تصليه بعد العشاء.
نعم.
هل
أكمل الصلاة أم أعيد الوتر من أول؟
لا حرج، يعني الوتر ليس واجبا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت في بعض وتره، فلا حرج إن قنتت ولا حرج إن لم تقنت، لا حرج عليها.
نعم. لها سؤال آخر الأخت، تقول: أعاني من مشكلة في المعدة ولا أستطيع أداء صلاتي على أكمل وجه، وأبقى أعيد الوضوء والصلاة، وأحيانا ينتهي وقت الصلاة بإعادة تلك ولا أقبلها على نفسي أن أكمل صلاتي وأنا متأكدة من نقض الوضوء، ماذا علي أن أفعل وأهلي يغضبون مني لفعلي هذا؟
لا، هي صحيح مش مشكلة في المعدة، هي عندها مشكلة، عندها وسواس يعني مرض، وهذا الوسواس عليها أن تتغلب عليه. أنا ما فصلت ليش يعني، وأنا مش راح أجاوبها يعني إيش ما تقول، أنا مش مختص. هي يعني بتقول في المعدة،
هي هون تقول في المعدة، ثم تقول لا أقبلها على نفسي أن أكمل صلاتي وأنا متأكدة من نقض الوضوء. يعني هل نعتبر مثلا من أصحاب الأعذار أو ماذا؟
شوف يا بنتي، إذا كنت في الصلاة وشكيت أنه خرج ريح ولا ما خرج ريح، لا تنصرفي من صلاتك كما جاء في الحديث حتى تسمعي صوتا أو تشمي ريحا. فإذا حصل غير هيك فهو تلاعب من الشيطان مشان ينكد على الإنسان يعني عبادته، وهذه من تلبيس إبليس على الإنسان كيف بده ينكد عليه في عبادته. فإذا كان مسيطر عليك أنا أنصحك أنك تحاولي تتغلبي عليه على هالوسواس، وأنك إذا أجاك وسواس أنت لا قولي أنا صليت ومشي الأمور. فإذا ما قدرتيش والله لابد أن تراجعي طبيبا نفسيا حتى لا يستولي عليك وبعدين تتفاقم الأمور وتصير مشكلة كبيرة.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال أحد الإخوة المستمعين يقول: هل يشعر الإنسان بالملائكة من حوله خاصة ليلة القدر في رمضان أم أنها مجرد هواجس؟
ما عنديش دليل إنه الإنسان يشعر، لكن ربنا في القرآن بيقول تنزل الملائكة والروح فيها، وأتوقع أنها أقرب للهواجس يعني. أما هي ليلة مباركة خير من ألف شهر تتنزل الملائكة فيها ويتنزل جبريل، فهذا كله ثابت في القرآن والسنة يعني.
نعم. سؤال ننتقل.
وبعدين شوف يا أخ بشر، مدام بترتبش على هذا إشي، إحنا علينا المطلوب منا حاجة واحدة بس ليلة القدر، أن نجتهد في العبادة والطاعة، هذا المطلوب منا، وأترك الباقي على الله.
نعم، بارك الله فيكم. الأخ منتصر أرسل بهذا السؤال يقول: سمعت قبل قليل إجابة على سؤال أحد الناس لك عن الإعلان عن أمور بالمساجد، لي سؤال يقول: هل يجوز جمع التبرعات بالمسجد كما نرى عادة بعد الصلاة يقف بعض الناس ويبدأون بجمع التبرعات في المسجد؟
إذا كان هذا لا يشوش على المصلين فلا حرج فيه، لأنه هذا مش لأمر خاص واحد بيسأل ضالته في المسجد أو شيء، والله أعلم يعني لأمر، لا إذا كان هذا لا يشوش على المصلين فلا حرج فيه.
نعم، بارك الله فيكم. هنا الأخرام يقول: ما حكم تأخير كتب الكتاب لقبل أسبوع من العرس أو بيوم أو بيوم؟
لا حرج في ذلك، لكن بشرط أنه قبل كتب الكتاب أن تعرف هذه الخطيبة وأن يعرف هذا الخاطب أن كل منهما أجنبي عن الآخر، فلا يجوز أن تتكشف عليه لا بشعرها ولا أن يرى ذراعها ولا أن يرى ساقها ولا أن يصافحها ولا أن يختلي بها. فإن حصل مثل هذا فلا حرج في ذلك، لكن أنا الذي أنصحه أنه إذا واحد تقدم له خطيب أنه يسأل ويتروى، وكلما كان كتب الكتاب أسرع كلما كان أحسن، حتى لا يقع في المخالفات الشرعية اللي لما يروح يزور خطيبته ولا يلتقي وياها فتصور بصفحها أي مخالفة، بتكون ظاهرة عليه بزنتها، بتكون مش يعني في مخالفات كثيرة بصير خلوة. ومع ملاحظة كمان هذا يعني لم أسأل عنه، أنه حتى لو كان مكتوب الكتاب يجب ألا يختلي بها من باب السياسة الشرعية، لأنه في قصص مثلا والله واحد اختلى بها وصار بينهم دخول وحملت وبعد كم من يوم توفاه الله، واجوا أهل الرجل وقالوا يا عم احنا ما زفتش هذه بنتكو معناها فعلت فاحشة ومبصر مع مين ومش عارف ايش. فأنا بقول دائما اللي مستعجل يأسس بيته ويزفه ويأخذها عبيته.
نعم، بارك الله فيكم. هناك طبعا أسئلة أخرى على صفحنا الفيسبوك، نعتذر للإخوة ونقف عند هذا لانتهاء وقت البرنامج. في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطبع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين لكم مني أجمل تحية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.